حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم في كل مكان، نرحب بكم من جديد في برنامج نون القوة على إذاعة رمز، ونواصل حديثنا في موضوع النفقة والحضانة والتحديات التي بتواجهها المرأة بما يتعلق بالنفقة والحضانة، والذي تعرفنا أكثر في الحلقة السابقة عن تفاصيل بما يتعلق في الموضوع مع الأستاذ معمر أحمد محامي مترافع أمام المحكمة العليا. ولكن قبل أن نلتقي مجدداً بضيف الحلقة سنذهب للاستماع لاستطلاع آراء المجتمع، والسؤال هو كالتالي: برأيك من أحق بحضانة الأطفال ولماذا؟ مع مراسلنا عقيل شمسان.
يختلف الموضوع فيما يتعلق بحضانة الأطفال مستوى سن الطفل. إذا كان الطفل مثلاً في سنوات مثلاً من الرضاعة إلى السنة الثانية أو السنة الخامسة، برأيي أنه يظل مع والدته أفضل، لأنه يحتاج إلى رعاية واهتمام بشكل أكبر، ولا يستطيع أحد القيام بهذا الدور غير الأم. فبعد سنوات مثلا بعد السابعة بعد العاشرة، إذا كان الطفل بنفسه يرغب بالذهاب إلى والده ويلقى معاملة مثلا جيدة في مع أسرة والده، ممكن يكون أفضل لكي يحصل على نفقة بشكل أفضل، تعليم أفضل، خاصة إذا كانت الأم عاجزة عن توفير الدعم المادي والنفقات بشكل جيد. لكن إذا كان يريد البقاء مع والدته، أيضا يفضل أن يبقى مع والدته، فيكون الطفل بعد أن يستطيع أن يميز أو أن يفرق بين الأشياء ممكن يكون مخير. لكن من السنة الأولى أو بعد الولادة إلى السنة الخامسة الأولى يفضل أن يكون مع والدته.
الأحق بحضانة الأطفال هي الأم ما لم يكن هناك أي مانع من موانع الحضانة. وعادة ما تكون موانع الحضانة إما لعدم أهلية الأم بسبب ظروف أو أمراض أو غير ذلك، أو بعدم توفر بيئة آمنة لتربية الأطفال. تكون الحضانة للأم حتى سن 9 للولد والثانية 10 للبنت، وبعد ذلك يخير الطفل فيما إذا أراد البقاء مع الأم أو الانتقال إلى الأب. كمان في حالة سقوط الأم ووفاتها تنتقل الحضانة إلى أم الأم لتربية الأطفال. في حالة عدم وجود أم الأم وعدم استطاعتها على الحضانة تنتقل الحضانة إلى أم الأب، وتبعا لذلك على ما لا ينصح له القانون اليمني، ولكن الأحق بالحضانة هي الأم.
أنا برأيي من حق بحضانة الأطفال هي الحق الأول برأيي أنه الأم، لأن الأم هي تقوم بتربية عيالها في الطريقة الصحيحة وتنظيفهم ومراقبتهم، يعني في أشياء عدة. أنا هنا ما نقص بحق الأب، لكن الأب عنده انشغال عدة، النفس انشغال في عمله أو في مجالسة الشباب، في عدة أمور واجدة. وكمان الرجل لم يقوم بتنظيف الأبناء بالشكل المطلوب في تنظيف ملابسهم في تنظيف أجسامهم، لهذا أنا أنظر أنه من حق الأم هي اللي تقوم بتربية الأطفال وحضارهم. في حالة أنه خلاص المرأة هذه تطلقت وقالها نصيب وتزوجت، أعتقد أنه الأطفال يروحون عند أم الأب أو أم الأب. هذا بنظرين.
سؤالك ما هو برأيي من أحق بحضانة الطفل؟ أشوف بالأول والأخير يعني الطفل يعيش إيش أقول لك مرحلة صعبة مع الأم مش كامل، مع الأب نفس الشيء مش كامل، والكل لله بالأول والآخر. لكن إحنا أنا بشوفها بالذات في مجتمعنا بشكل عام يعني يفضل الأم، يعني يفضل المرأة رغم إنه يكون في تقصير، يعني بجد يعني العملية لما تكون مشتركة مليحة والله يعني للأم وللأب. لكن في مجتمعنا قد يفضل الأم يعني أكثر حنية، إن الأم قد تأرمل أو تكلف أو هكذا عشان أطفالها، لكن الأب يبكر يعني يتزوج وخلاص أوريدي يعني طرح جهاله وهكذا، والعكس صحيح بالذات في يعني شوف مع التطورات وهكذا تتوقع أي حاجة يعني ما عاد حتى الأمهات مثل ما قبل، يعني الآن خلاص مع أنا بشوفه مع عالم التكنولوجيا وخلاص بغير حياتي وعادي بطرح جهالة له وبتزوج وبتكلني ما بكرش حمل مدري إيش وعايش حياته. لا الآن بس بالأول والأخير الأطفال هم اللي يعانون، لكن إن رسالتي سواء كان مع الأم أو مع الأب، إذا كان أوكي إحنا قد اتخذنا قرار إنه الزواج نصيب والفراق كمان قرار، بس لا يعني هذا كل راعي مسؤول عن رعيته، حتى لو انفصلتم الأب الأم ما تقصر بحنيته، والأب ما يقصر يعني بمصروفه باهتمامه، وكمان الأطفال مهما كان ناقص حنية الأب يا جماعة، يعني ما نركزش هنا إنه خلاص قد الأم كل شيء، لا والله يكون في حاجة ناقص. فبرأيي أنا بشوف أحلى شيء الشعور ما بين الطرفين، لكن قد يكون بعض الأحيان الأمر مضطر، وبرأيي الشخصي إنه الأم بشوفها والأب كمان، مع احترامي لكل الآباء والله في آباء ما يقصرون، والله يستر على الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.
الحضانة تكون للأم، أمك ثم أمك ثم أمك، يعني بالله عليك الأب إيش بيعمل؟ يعني منو بيقوم برضاع الطفل؟ وهل أنا سأهتم يعني بطفلي مثلا أكثر من أمه؟ هذا من جانب. الحضانة مبدئيا هي تكون للأم. اثنين، ألا يعني يأخذ الطفل بتعسف على الأب مثلا، أو في تهكم، أو يلزمونه مثلا بأشياء مصاريف مثلا مش قادر عليه، ينفق كل ذي ساعتين من ساعته بما ما آتاه الله، يعني على قدر المصروف. لما يكبر الطفل بعدين، أنا إذا شفت هذا سؤال برضو يعني يحيرني أنا دائما، إذا شفت مثلا إنه الطفل هذا بيكون أو الأسرة هذه مثلا بيمارس سلوكيات خاطئة وهذا، خلاص أسحبه لعندي، يكون الحضانة للأب بعد أن يكبر، بعد ما يعدي مثلا 6 7 سنوات. يعني الأب هنا يعود لأنه الأب له القرار والخيار، إما يخلي عنده أمه أو يأخذه عنده.
بالطبع وقعت لأختي الكريمة أنها تطلقت ومعها 3 أطفال، إلا أن الأب يستلم راتب كونه تعبان عنده حالة نفسية، لكن هذا الراتب لا يأتو بريال إخوانه وأهله وأعمامه، ولا يقومون بنفقة أولادهم، نقوم نحن بالنفقة، نحن والوالد العزيز نقوم بنفقة أختنا وأطفالها 3. للأسف مجتمع يعني رديء بهذه الأشياء عن ما شاهدت أنا بعيني لأختي.
وجهة نظري البسيطة هي أن الحضانة هي للشخص للأفضل، لمن يمكنه تربية الأولاد، ولكن قانونيا الحضانة للأم مع إمكانية حضانة الأب لسبب من الأسباب، وهذا ما تحدده القضاء.
إذن الأعزاء جميعا مستمعين إذاعة رمز، نرحب من جديد في الجزء الثاني في موضوع حلقتنا، التحديات التي بتواجه المرأة بما يتعلق بالنفقة والحضانة، مع الأستاذ معمر أحمد. أهلا ومرحبا فيك مجددا.
أهلا وسهلا ومرحبا فيكم.
الله يسعدك يا رب. ما رأيك بما ذكر في الاستطلاع اللي سمعناه قبل شوية؟
طبعا الأم هي الأولى بحضانة ولدها في 6 الحالات، لأنه طالما دائما الأم هي تكون الأولى والمتفرغة في تربية الأولاد وحفظهم وصيانتهم، دائما ما نجد الآباء منشغلين في الأعمال ومنهمكين بأعمالهم والله، ولا يستطيعوا دائما مراقبة الطفل وفي سلوكه في تربيته، وفي كذلك دائما ما نجد إن زوجة الأب دائما ما تهتم بأولاد الزوجة الأولى مثل ما تهتم بأولادها. لذلك القانون والشرع دائما واقف في جانب الأم بأول حقها وأولويتها في حفاظ وتربية أولادها وحضانتها لهم.
في الفترة الأخيرة أستاذ معمر بنلاحظ أن بعض الزوجات بيقولوا العيال خليهم يروحوا مع الأب علشان يحس بقيمتنا، علشان يتعب مثل ما تعبنا، ما هو تعليقك على الموضوع؟
هو أحيانا حالة نادرة جدا ماذا، وأحيانا قد تأتي هذه الحالة من ضغوطات أسرية في منزل الأم، تكون بعدم تقبلهم للأطفال الزوج المطلق أو هكذا. لكن في معظم الحالات نقول ان هذه حالة نادرة وشاذة جدا يعني.
نعم. طيب حابين نتعرف على التحديات اللي بتواجه المرأة في حصولها على حقها بالحضانة. أكيد إنها بتحصل عقبات ومشاكل وأشياء كثيرة جدا عشان إنها تحصل على الحضانة. فاذكر لنا ما هي التحديات، وخاصة إنه أنت محامي وكل هذه القضايا ممكن تكون مرت عليك بشكل كبير.
والله طبعا من الواقع العملي هناك تحديات عدة في تواجه المرأة في الحصول على الحضانة أو النفقة أمام المحاكم أو سواء أمام بالطريقة الودية. كما ذكرت لكم سابقا إن من أهم التحديات هو ضعف الوعي القانوني لدى الآباء في مراعاة حالة الطيف وإقحامهم في المشاكل التي فيما بينه وبعد الطلاق. كذلك هناك تحديات قانونية وتحديات ثقافية بسبب الوعي السائد في المجتمع، ومثلا مثل تلك التحديات غموض نصوص القانون وعدم صراحتها وتركها عرضة للتأويلات من قبل القضاة المحاكم، كذلك طول الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة التي تؤخر حصول المرأة على الحضانة، كون التقاضي لدينا في اليمن على 3 درجات ابتدائية واستئنافية وعليا
بيأخذ وقت
وبيأخذ وقت أطول، وبنفس الوقت رفع الدعاوي والقانون عقد الإجراءات بالضروري من حصول 3 إعلانات متتالية واستدعاء بواسطة الشرطة وهكذا. كذلك هناك تعقيدات التكاليف المالية أحيانا تكون عائق في توفير وتغطية تكاليف محامي لرفع الدعوى والتقاضي أمام المحاكم. كذلك من ضمن الضغوط عائلية أحيانا تواجه المرأة بعدم تقبل الأطفال داخل الأسرة، وهذا ما يؤثر على نفسية الأم ويجعلها تقنع عن المطالبة بالحضانة أو النفقة وتترك دائما الأطفال في مع والدهم.
حلو، ذكرت نقطة جدا مهمة إنه عائلة الأم أحيانا ما بتتقبلش، فكيف يمكن للمرأة المطلقة التصرف إذا كانت أسرتها وعائلتها لا تتقبل وجود أطفالها داخل المنزل؟
والله هنا نوقف أمام عبء ثقيل يقع على الأم في إقناع أسرتها بدعمهم للأطفال أولا من الناحية العاطفية، كذلك إقناعهم عن تقبلهم بشكل تدريجي، وعليها دائما البحث عن دعم خارجي من بعض وجهات أسرتها لإقناع أسرتها ومحاولة إقناعهم بتقبل الأولاد ولو تدريجيا بشكل تدريجي. كذلك إذا كانت الأم في صورة الحال بإمكانها الاستقلال ذاتيا باستئجار مسكن مستقل والاعتماد الكامل على الأسرة، أو مثلا إقناع الأسرة بأن الأولاد لن يكونوا عبء أو عاهل ثقيل على عاتقهم وإنما هي مستعدة للإنفاق عليهم وتربيتهم، أو في شتى الحالات إذا تعقدت الأمور بإمكانها البحث عن دعم خارجي مثل الجمعيات التي تدعم النساء المطلقات. يجب الأول والأخير التركيز على تأمين احتياجات الأطفال الأساسية بحيث أنها تستطيع أن تقنع أسرتها بأن الأطفال لن يكونوا عائلة عليهم.
نعم،
في هذه الحالة بإمكانها يقنع على بعض الأسر،
رغم أنها حتى وإن كان هنالك تقبل كبير للأبناء بتحس المرأة أنها ثقيلة حتى وهي في بيت أبيها.
أكيد بسبب الإنفاق وهذا تحس أنها ثقيلة هي وأولادها.
صحيح، وكم من أسرة بتحس نفس هذا الشيء، وخاصة أنه أغلب النساء مش كل النساء بتشتغل أو عندها عائد مادي.
أكيد.
طيب هل يمكن للطرف الحاضن المطالبة بزيادة النفقة إذا تغيرت الظروف المالية؟
أكيد هذا هو حق قانوني بالنسبة للمطالبة بزيادة النفقة. كون وضع مصلحة الأطفال تمام وتقلب أسعار الصرف الموجودة وتغير سعر متطلبات الحياة المعيشية غلاء الأسعار، هذا كله الدوافع تجعل من حق الأم أن تطالب برفع وزيادة النفقة.
طيب إذا طالبت الزوجة بنفقة أطفالها، هنا يضغط الزوج على الزوجة بعبارة رجعي أطفالي وأنا بصرف عليهم، بمعنى تخلي عن حضانة الأطفال وأنا سأنفق، فكيف يتم تناول القانون هذه المسألة وكيف تتصرف المرأة حيال ذلك الأمر؟
بداية الحضانة حق قانوني من حقوق الأم ولا يمكن التنازل عنها، وإذا أسقطتها تجبر عليها جبرا. وأما بالنسبة للنفقة فالنفقة واجبة على الأب بقوة القانون ولا يمكن أن تسقط إلا بحقها وشروطها.
يعني إذا هي قالت خلاص ما عبا أخلي حضانة عليك كذا ممكن تسقط، أما غير ذلك لا.
لا تجبر عليها جبرا في حال، لأن الطفل هو المحضون هو صاحب الحق في الحضانة.
يعني ممكن نقول المرأة تلقى تتصرف قانونيا
أكيد، ولا يجوز لأحدهما التنازل للآخر عن تلك الحقوق. وفي حال المقايضة من قبل الأب فالقانون قد أعطى للأم حق اللجوء إلى القضاء لانتزاع ذلك الحق من الطرف المتعصب بقوة القانون.
نعم. ما هي ما هي ما هي القضايا اللي دائما بتكون موجودة عندكم بصورة أو بأخرى ومتكررة فيما يخص النفقة والحضانة؟
والله بالنسبة لأغلب القضايا المنظورة أمام المحاكم هي قضايا النفقات، دائما ما نواجه ما قضايا نفقات كثيرة وبشدة أمام المحاكم، وخاصة في ظل الظروف التي نعيش نحن فيها وإعسار بعض الناس وتعطلهم عن أعمالهم ونزوحهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى. هنا نواجه مشاكل في النفقات، دائما ما يحصل وأغلب القضايا تحال إلى المحاكم والطرق الودية دائما تكون متأثرة شوية.
طيب وإذا كان مثلا الأم عندها 3-4-5 أبناء وأكثر، أحيانا بيوصلوا يعني يحتاج لهم رعاية ونفقات أكثر، كيف ممكن إنه المرأة تقف أمام هذا التحدي؟
هنا أيضا نجب أن ننظر إلى الطرف الآخر وهو الأب. ننظر إذا كان الأب مثلا أستاذ مدرسة أو معلم ويتقاضى راتب 100,000 ريال ولديه 5 أبناء وزوجة مطلقة، هنا لو ننظر إلى راتبه لا يفي حتى بنفقة 2 من الأطفال. هنا نقف مكانه أمام عائق، يعني ولديه أسرة أخرى وبيت ومسؤوليات. هنا القاضي عندما ينظر الموضوع يقف ما بين المطرقة والاستندام، إما أن يأخذ كامل راتب الأستاذ هذا أو المعلم ويعطيه الأولاد السابقين، أو أنه يأخذ منه الجزء ويترك، وإذا أخذ منه الجزء لا يكفي ما يعطيه للأولاد السابقين. طيب. فدائما ما يكون الإنفاق يعني بيأخذ أغلب الراتب ومحاولة أنه على الأم الاستعانة بمصادر أخرى من أجل الإنفاق ومسايرة الأمور.
أستاذ معمر، هل هنالك قضايا أيضا بما يخص الحضانة مثل ما ذكرت سابقا بخصوص النفقة؟
بالنسبة للقضايا الحضانة أن ضئيلة جدا أمام المحاكم، بعكس مقارنتها بقضايا النفقة، خاصة أنه هناك وعي لدى الآباء بالنسبة للحضانة أن الحضانة من حق الأم للذكر 9 سنوات وللأنثى 12 سنة، لكن قضايا النفقات هي دائما العائق والأكثر انتشارا أمام المحاكم.
نعم، يعني ممكن نقول إنه الحضانة هي معروفة بشكل أكثر يعني عند الناس، والتوعية هي مفتوحة بشكل أكثر لأنه النص يعني واضح.
النص واضح ومستوعبين أغلبنا، وبنفس الوقت قد أكثر الناس يستوعبوا هذا النص بسبب الزوجات الأخرى الذي يقوم بتزوجها بعد الطلاق. يقول لك لأن الزوجة الأخرى لا تتقبل وجود أطفال الزوجة الأولى لديها، ولا لذلك يسلموا بهذا الأمر مباشرة.
طيب هنالك أيضا صراحة قصص ناجحة إنه زوجات الأب يكونوا حنونات وبيعوضوهم كثير، يعني حابين إحنا نتكلم على هذا الموضوع إنه مش الكل يعني صراحة.
ولا لا، أنا لا أقصد الكل، لأنه في
نعم
النساء
نعم أكيد
في النساء صراحة، وأنا أعرف بعض النساء كان إن الرمز في التربية والتلقين حب من أولاد الزوج أكثر من حب أولادهم لهم.
نعم، هذا الشيء اللي هو حاصل نشوفه يعني، وقصص كثيرة
نعم
بتمر علينا.
نعم.
طيب في أمهات مثل ما ذكرنا سابقا إنه إذا لم ينفق الزوج هي بتعطي الأولاد دايركت لعند الأب، بتقول له خلاص دام إنك ما بتنفقش وأنا بربي خلاص خذهم لعندك، فيضطر إنه يأخذهم وتكون يعني صراحة المعيشة ليست بالقدر الكافي، فما تعليقك عن ذلك؟
والله هنا طبعا والأم قد تنازلت عن حضانتها وأعطت الأولاد للأب، فالأب هذا اللي ينفق عليه سواء كانوا الأولاد لدى الأم أو لديه واجب وملزم بالإنفاق عليهم.
يعني يفضل أنه يكون عندهم عشان ينفق، لأنه أحيانا يقول أنا ما بنفقش وهم موجودين عندي، أنا بنفق وهم موجودين عندي.
لا هو هذا بس عند من أجل أخذهم وحرماني من، لكن حتى ولو أخذهم لها حق في الرؤية والزيارة ولو حتى يوم في الأسبوع كامل
مهما كان، حتى وين أخذهم حتى الأم لها حق كان
حق الرؤية، هذا واجب قانوني بالنسبة للسؤال للأب أو الأم.
صحيح. إذن الأعزاء جميعا بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل.
قلب المعنى من خيالك ما خلا، والنوم بعدك يا حبيبي ما حلا، فأنا الذي بهيامه وغرامه أهواك يا قمرا على رأس الملا. هو بجمال أداني يحتلني ياهو غزاني، غزوة قوية سمال الحب في مجنونة خلاني العالم وداني، عيشني دنيا بغزوة القلب ما شفت مثل ثاني، صوته صارت مهاني يجبرنا عيش ويا بالحب، مجنونة خلاني العالم وداني، عيشني دنيا بغزوة القلب. رآني في هواه متيما عرف الحبيب مقامه فتدللا، فلك الدلال وانت متر كامل ويحق للمحبوب أن يتدللا. من ألف ليلة وليلة الليلة أجمل ليلة، قصة عشق كتب وثنية شغالي، هن يا لالا هن يا لي نبقى سوا كل عام آمين. جمال حلم ثباته رحلة سحر نظراته، خايف علياني من العين. هو الجمال الثاني احتلني ياه وغزاني، غزوة عشق ودوم السنين.
إذن الأعزاء جميعا عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، مكملين معاكم مع المحامي الأستاذ معمر أحمد. وحابين نتعرف أستاذ معمر عفوا، متى تسقط حق الحضانة على المرأة ومن يتولى حضانة الأطفال حينما تسقط عن الأم؟
حضانة الأم تسقط بعدة، إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها بالزواج، هنا تنتقل الحضانة إلى أمهاتها وإن علونا، سواء أم الأم أو جدة الأم.
يعني لا يشترط أن تكون أم الأم يعني بالمقام الأول.
نعم، إلى أمهاتها أو وإن علونا، بمعنى وإن علونا قد تكون الأم أو الأم الأم.
أم الأم. ثم تأتي
خالة الصغير. لأنهن الخالات بالحنان والرأفة بقدر الأم تماما.
صحيح.
لذلك مقدماتهن على سائر بقية الأسر. ثم يأتي بعد ذلك الأب في حال عدم وجود الأمهات الأم أو خالات الصغير، يأتي الأب وأمه من بعده.
يعني بيوصل حضانة الأب بعد عدة مراحل.
بعد عدة مراحل أكيد. وجن عدمة النساء انتقلت الحضانة طبعا إلى الأقرب من الذكور، وهنا طبعا القاضي مخير لا يجوز يعني القانون لم يقيده بالترتيب، قد يجوز له أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأت إذا رأى في ذلك مصلحة للطفل أو القاصر.
نعم.
كذلك هناك بعض الأمور التي تسقط فيها حضانة الحاضنة، ومنها كما ذكرناها سابقا الجنون والمنفرات كالجدام والبرص، هنا تسقط من حق هذا وترك حفظ الصغير وإهماله. هنا بإمكانك حتى إذا الأم أهملت الصغير ولم تقم برعايته بالشكل المطلوب وترك أنه يخرج إلى الشوارع وأدى إلى حادث وقال لا قدر الله ولا، هنا من حق الأب أن يرفع دعوة ويطلب نقل الحضانة.
صحيح.
بسبب الإهمال والترك.
طيب أستاذ معمر، ما هي أكثر الأسئلة التي تتردد إليك بخصوص النفقة والحضانة؟ أكثر الأسئلة اللي بيستشيرونك، يعني لسه الناس ما دخلوش المحاكم ولكن هم بيستشيروك، يعني ما هي الأسئلة اللي ممكن تتراود عليك؟
دائما ما تكون أغلب الأسئلة حول مقدار النفقة، هنا نقنعهم بأنه لا يوجد مقدار معين للنفقة وإنه بحسب يسار. قالوا دائما ما يقول يجي شخص يرد عليك بقدر اللي قلت له يا أخي بقدر إنفاقك، شوف كم تقدر تستطيع تنفق وسلمت لأبنائك.
نعم. وبما يخص والمرأة، يعني إذا جاءت سألتك كمحامي وسألتك، إيش السؤال اللي دائما
المرأة دائما بالله بأغلب الأسئلة حقي دائما تأتي عن الحضانة، من حق من الحضانة للأطفال دائما ما تركز في الحضانة، حتى انه بعض النساء تجي تقول له والنفقة، يقول لك انا مشتوم، انا بربي اولادي من نفسي والحمد لله، انا اشتغل خياطة، انا هكذا، لكن يهمني الحضانة،
انه يكون ابني معايا،
وخاصة انه يكون ابنها معايا.
والله هذه المشاكل الكثيرة وهذه الأسئلة اللي بتكون موجودة هي بتوجع القلب أساسا، لأنه أساسا بتحس أنه الابن هو الضحية وكمان الطرفين، يعني لو أخذ حلول بديلة أفضل.
هي صراحة مواقف مؤلمة، لأنه إحنا أباء ولدينا أولاد، وننظر ما عندما تنظر لأولاد الناس تتأثر أكيد 100%.
طيب أستاذ معمر، ما هي النصائح القانونية التي تنصح بها الأزواج عند مواجهة قضايا النفقة والحضانة؟
دائما ما نبدأ بتوعيتهم بالنصوص القانونية المتعلقة بالحضانة والنفقة، بأن عليه كذا إلزامات وعليه كذا من الحقوق، ونوصي دائما قبل إذا كانت المرأة وتريد رفع دعوى نفقة أو ذا، بضروري توفير المستندات التي تثبت دخل الأب مثل كشف الراتب مثلا، والتركيز دائما على مصلحة الأطفال في المقام الأول، كون مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. لذلك من المهم توعيتهم إثبات القدرة على توفير بيئة مستقرة ومناسبة بعيدة عن النزاعات والصراعات للطفل، ومحاولة حل النزاع وديا إذا أمكن قبل اللجوء إلى المحكمة، دائما ما نقول لهم المحكمة تكون في المقام الأخير، لأن ذلك قد يوفر الوقت والمال ويقلل من التأثير النفسي على الأطفال.
نعم.
أو في حال الوصول إلى المحاكم طبعا الالتزام بقرارات المحكمة المؤقتة أو الدائمة، سواء بتقرير القاضي لنفقة مستعجلة أو بنفقة دائمة، كان الالتزام بها يجنب المشاكل القانونية التي سوف تترتب على مخالفتها.
يعني ممكن نقول أنه أنت بتنصحهم أنه قبل ما يروحوا لعند إجراءات قانونية يسووا الموضوع بالتراضي وخلاص،
وهذا يوفر عليهم الوقت والمال ويقلل التأثير على الأطفال.
طيب وإذا كان الموضوع فيها نصائح قانونية، ما هي الطرق الأساسية عشان فعلياً يوصلوا للنفقة لقضاء لموضوع النفقة والحضانة؟
زي ما قلت لك يجب توفير المستندات اللازمة، مثلا إذا كانت المرأة تطالب بالنفقة توفير كشف الراتب اللي بالنسبة للأب إذا كان موظف، أو توفير ما يفيد مقدار دخله على أساس تستطيع طلب بالنفقة بالشكل المطلوب. دائما بالنسبة لقضايا الحضانات توفير شهادة الميلاد وكروت التحصين، هذه مهمة جدا عشان لإثبات عمر الأطفال وإن الحضانة ما زالت من حق لهم.
هل بيأخذوا إجراءات قانونية كبيرة وبيأخذ وقت كم بيطول مثلا مواضيع اللي بتكون فيها نفقة وحضانة، بتطول سنين أحيانا؟
أكيد. أنا بيّنت لكم سابقا بأن إجراءات التقاضي عندنا في اليمن على 3 درجات، الابتدائي والاستئنافي والمحكمة العليا.
كم تأخذ وقت تقريبا؟
من المحكمة ما تعاد من المحكمة العليا إلا بعد 2 ونصف إلى 3 سنوات، أحيانا قد يظل الملف في المحكمة العليا من 1 إلى 1.5 سنة. ولذلك الإجراء دائما ما ننصح بعض بالنسبة للقضايا هذه بالحل الودي أفضل منها حتى ولو قد كانت دخلت المحاكم.
الله يعين بس خيرة الله. طيب ما هي النصائح، آخر سؤال حابب أوجهه لك، ما هي النصائح العملية فعليا التي يمكن تقديمها للأزواج للحفاظ على علاقة صحية مع أبنائهم بعد الطلاق؟
طبعا من النصائح التي العملية التي يمكن تقديمها للأزواج الحفاظ على علاقة قوية وصحيحة مع الأبناء بعد الطلاق، يتطلب جهود وواعية ومستمرة، ومثل وضع مصلحات الأولاد أولا بحيث تجنب إشراك الأطفال في النزاعات مع الطرف الآخر، اتخاذ القرارات بناء على ما هو الأفضل للأطفال نفسيا وعاطفيا، والحفاظ على التواصل المستمر، تخصيص وقت منتظم للتواصل معهم سواء عبر الهاتف أو قضاء الوقت معهم بحيث يبقى حضورك أنت كشخص فعلي جسديا وعاطفيا، ومشاركتهم أنشطتهم المفضلة، تخصيص وقت للجلسات العائلية الممتعة معهم، تجنب الحديث السلبي عن الطرف الآخر أمامهم. كل هذه النصائح يجب أن نزديها للأشخاص باعتبارنا آباء ومحملين أمانة يعني.
صحيح. إذن أستاذ معمر فعلا كانت حلقة شيقة جدا، وتفاصيل ممكن تكون أول مرة حد بيسمعها، وأكيد بيستفيدوا كل الناس اللي بيسمعونا عبر أثير إذاعة رمز. رسالة أخيرة حابب تقدمها قبل ما نختم معك؟
في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافة الكريمة، برنامجكم المميز، وكانت فرصة رائعة لمشاركة تجاربنا برنامجكم برنامج نور القوة، ونأمل أن نكون قد قدمنا ما يفيد وينال استحسانكم، وصراحة برنامجكم برنامج هادف وفعال تمام لمناقشة قضايا موجودة على أرض الواقع.
إن شاء الله بإذن الله تكون استضافة جميلة جدا، وأكيد في استضافات أخرى بتكون معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. إذن الأعزاء جميعا، كان معنا الأستاذ المحامي معمر أحمد، محامي مترافع أمام المحكمة العليا. شكرا جزيلا لتواجدك معنا.
شكرا جزيلا، وإلى اللقاء قريب بإذن الله.
إلى اللقاء. إذن الأعزاء جميعا بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل معكم.
يا روح روحي شو عملت فيي، بعروق قلبك بحر حنية، مشتاق ضمك يا حنو عطشان للحب مش عطشان للماي، كرامي لقلب انتبه عحالة عايش أنا عن جد كرمانا، ما عندي باي إلا تبقى بخير، انساك لحظة شيلة من بالنا، والحب ما الحدود ما الحدود بعيني، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، اكرم في ذاك الروح عيون علي، وان ما تروح عمري أحسابك مفتوح وأنا مجنون الحنية، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، في ذاك الروح عيون علي، وان ما تروح عمري احسابك مفتوح وانا مجنون الحنية. مشيت بدمه ضحكت عيونك شايل همه، برتاح في الماء بحضنك برتاح، موتني لما عطرك بشمه، شيل المزح بالقلب خليني، دنيا من دونك ما بتعنيني، هالطياب الماء بينشبع منها، بحر صبر مشي بكل شي فينك، والحب ما الحدود ما الحدود بعيني، واللي عنده هيك خطوة وحده اللي بيمون علي، اكرم في ذاك الروح عمري أحسابك مفتوح وأنا مجنون الحنية. شو عملت فيه انت الي بحر حنيه مشتاق ضمك يا حلو عطشان للحب مش عطشان للمي.
ختاما كانت هذه حلقتنا حول النفقة والحضانة وهما من القضايا التي تمس حياة المرأة وأطفالها بشكل مباشر. تحدثنا عن التحديات اللي بتواجهها المرأة، بدأنا من الإجراءات القانونية المعقدة مرورا بالضغوط الاجتماعية وحتى المحاولات المستمرة للموازنة بين دورها كأم ومعيلة. ناقشنا أيضا الحلول الممكنة مثل أهمية الوعي بالقوانين واللجوء للدعم القانوني والنفسي، وأشرنا إلى تجارب واقعية تعكس قدرة المرأة على تجاوز هذه الصعوبات بفضل الإصرار والتكاتف المجتمعي. نختم بالتأكيد على أن تتحقق العدالة يتطلب تعاون الجميع، سواء كان ذلك بتطوير القوانين، تعزيز الدعم المؤسسي، أو تغيير النظرة المجتمعية تجاه القضايا المرأة بشكل كبير. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة سنفتح فيها نافذة أخرى عن قضايا تستحق النقاش والتغيير. إذن كنت معكم أنا سعاد الخليدي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سهيل محمد. لكم مني أطيب الأمنيات، دمتم بخير وداعمين للعدالة.
صبر يا